السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنلتقي معكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الأمسية التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها للمسلمين، وذلك لنتطرق إلى نفحة من نفحات الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. ولا يخفى عليكم أن مجالس ذكر الله تبارك وتعالى هي من أعظم النفحات التي يتعرض المؤمن إليها، من باب قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله في أيام الدهر نفحات تتعرض لها، فلعل أحدكم أن تمسه نفحة من نفحاته فلا يشقى بعدها أبدا. فمما لا شك فيه أن طرائق الناس تختلف وأن مذاهبهم تتنوع، وهذا ما فطر الله تعالى عليه العباد وما قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي من أجل الرحمة خلقهم. ولكن الناس رأيناهم جميعا اجتمعوا واتفقوا على طلب شيء واحد و يسعون لتحقيق شيء واحد، ألا وهو ما تلذذ به القلوب وما يصر له الصدور. كلهم يبحث عما يتمتع به، شيء يمتع نفسه ويسر به قلبه، لكن اتفقوا على هذا الغرض ولكنهم لم يتفقوا على السبيل الذي يصلون به إليه. هنا نجد الناس قد اختلفت طرائقهم وتنوعت مذاهبهم واختلفت مشاربهم، كل يريد المتعة، كل يريد السرور، كل يريد اللذة، ولكن لكل وجهة موليها تسبق الخيرات. فخاصة في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا الزمان، زمان طغت فيه الماديات ورجحت كفة الماديات على كفة الروحيات، في هذا العصر الذي يمكن أن نعتبر أن من مآسيه وأن من آفاته أنه جعل الآلة تعمل بدل الإنسان، هذا الذي كنا نعده مأساة فيما سبق، يعني الآلة اليوم حلت محل الإنسان. لكن سبحان الله، مع مرور الأيام هذه ما رأى أن الإنسان بنفسه تحول إلى آلة، الإنسان تحول إلى آلة، ليس فقط أن الآلة أخذت مكانه بل حتى الإنسان صار آلة، يظهر ذلك لك جليا في مواسم الخير هذه، فصارت تمر عليه كما تمر كثير من الأيام، صارت عادة من العادات وخلت من تلك الروحانيات التي ينبغي أن تبدأ فيه. هناك أشياء الآن، هذا الموسم موسم الروح وليس موسم الجسد، وإلا لماذا فرض الله تعالى علينا صيام هذا الشهر، ولماذا استحب لنا قيامه، لماذا استحب لنا كثيرا من الأعمال فيه لتبتقي هذه الروح إلى بارئها وتصل إلى ثوابها وأجرها. لما كان هذا الطريق، الطريق إلى الله تبارك وتعالى كغيره من الطرق، لا يخلو من السهول والوهاب، لا يخلو من المفاوز والشعاب، لا يخلو من الوديان والصعاب ترى في كل طريق مثل هذه الأمور. فلما كان هذا الطريق بمثل هذه المثابة كذلك لا بد أن يكون هناك من يتربص في جنبات هذا الطريق، يتربص بك الدواء من لصوص القلوب ومن قطاع الطرق. هناك ما دمت في طريق هناك قطاع طرق، هناك لصوص للقلوب. فما الذي يجب عليك أيها المسلم أن تتخذه في مثل هذه الأيام؟ أنت الآن أمام سفر أمام الله تبارك وتعالى، وأنت الآن أمام فرصة سانحة لأن تتقوى من أجل سفرك هذا إلى الله. تذكر أن هذا الطريق صعب لا شك، ثانيا أن هناك لصوص، أن هناك قطاع طرق. ينقصك شيء واحد، شيء واحد لا بد أن تغتنمه، وهو خريط. الخريط هو الخبير بالطرق، مثل ما التمس رسول الله عليه الصلاة والسلام في هجرته، التمس كما تقول عائشة خريطا، أي إنسانا خبيرا وبصيرا بالدروب الكامنة، خبيرا أيضا بالطرق الآمنة، خبير أيضا بمكامن اللصوص. يعرف أين هم هؤلاء اللصوص، ويعرف أيضا متى لابد عليك أن تجد في سفرك. هناك طرق لابد أن تسرع فيها، هناك طرق لا يجوز لك أن تسرع فيها، هناك طرق لابد أن تبذل فيها الجهد، هناك طرق لا تبذل فيها الجهد، وهكذا. هذا الخبير والخريط هو نهج سلفنا الصالح، نهج سلفنا الصالح الذي نلاحظه في عباراتهم التي تدل عليه، وفي منهجهم الذي يرشدك إليه ويقربك إليه كذلك. فهذا النهج في النسر، في العبادات، في كيف عامل الله تبارك وتعالى في مثل هذا الشهر، هو دليلنا وهو مرشدنا لكي نصل إلى ما وصلوا إليه، ولكي نقبل إلى ما أقبلوا عنه. فذاك بحق هو خير معوان على الوصول إلى رب العزة سبحانه وتعالى. وهذا من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الحق قد نعرفه، كثير من الناس يعرفون الحق لكن لا يصبرون عليه. نحن مأمورون بأن نتواصى بالحق، نعلمك شيء مثلا، تعلمني شيء، لكن لا تتركني جزاك الله خيرا، تعال وعلمني الصبر عليه، طرق الصبر عليه، كيف يمكننا أن نحافظ على هذا الحق الذي وصلت إليه. خاصة أن دعاة الباطل تكثر وتعلو هممهم في مثل هذه المواسم. سبحان الله، أهل الباطل تعلو هممهم في هذه المواسم، فيفتحون كل السبل ويفتحون كل الأبواب، بل كل النوافذ، لا يدعون فرصة إلا وتسمعهم ينادون الناس إلى ما يصبون إليه، فيفتحون للناس كثيرا من ما يسخط الله تعالى ويغضبه. هذا يدعو إلى المسلسلات، وذاك يدعو إلى الرقص، وذاك يدعو إلى الحفلات، وذاك يدعو إلى المسابقات. فهمة أهل الباطل في مثل هذه المواسم تعلو، فنحن أولى بأن تعلو هممنا، أن نبذل أكثر مما يبذلون، وخاصة نحن على الحق. الله تبارك وتعالى يقول في شأن الجهاد: إن تكونوا تألمون، أي إن كنتم تتوجعون في الجهاد، تفقد حبيبا وتفقد قريبا، فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون أيضا، فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق، أنتم ترجون ثوابا من الله، ترجون الله واليوم الآخر، هؤلاء لا يرجون شيئا. فلذلك كان لزما علينا أن نكون نحن أكثر همة وأكثر عملا من دعاة الباطل، من دعاة الخنا والزور والفجور. وإذا نحن الآن أمام عمل جاد وعمل مثمر يثمر لك ثمرات عديدة سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى بعضها، فلا بد من الجد، لا بد من التشمير عن الساعد، لا بد من ترك كل أسباب الراحة والدعاء، لأن هذا الموسم، هذا الطريق لا بد أن نعمل فيه، لا بد أن نسرع فيه. هذا هو الطريق الذي نريد أن نعمل. أنت منذ زمن في سفر، الآن في طريق وصلت إلى سبيل، لا بد أن تسرع، لا بد أن تبذل حتى لا يفوتك الخير، حتى لا يصطادك قطاع الطرق ولصوص القلوب. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: من نافسك في دينه فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقمه حجرا وألقها في نحره. لنفسك في الدين، هذا الذي إذا إنسان لابد أن يتنافس في الخير، ولا تلتفت إلى أهل الدنيا، فهم أكثر الناس، وأكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يفقهون، أكثر الناس لا يشكرون. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه معروف أنه يعني كان صحابة، أخواني الكرام صحابة، تقدر يعني تحط كل إنسان منهم في خانة. هذا الصحابي عرف ب الفتوى، هذا الصحابي عرف بالتفسير، هذا الصحابي عرف بعلم الفرائض، كان صحابي عرف بالقرآن وهو أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا بمزامير آل داود. كان شغله الشاغل والقرآن، كان إذا من أشد الناس عبادة، ولكن فاجأه في آخر أيام حياته، هو أشد الناس عبادة، كان يجتهد كثيرا، في آخر أيام حياته ازداد اجتهاده في العبادة وهو على فراش المرض الذي أقعده حتى مات رضي الله تعالى. اجتهد في تلك اللحظات في العبادة اجتهادا شديدا، فقيل له: هل رفقت بنفسك، أو هل أمسكت وأرفقت على نفسك بعض الرفق؟ فقال: إن الخيل إذا أرسلت، إن الخيل إذا أرسلت، إذا كنت في سباق وأرسلت الخيل فقاربت رأس مجراها، أي قاربت النهاية، أخرجت جميع ما عندها. وهذا معروف في السباق، عندما تصل إلى خط الوصول أنك تخرج كل ما لديك من قوة حتى تضمن الفوز. فقال: والذي بقي من أجلي أقل من ذلك، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال الراوي: فلم يزل على ذلك الحال حتى مات رضي الله تعالى. وعن قتادة قال: قال مورق العجلي رحمه الله تعالى: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا، يعني أعطيك تشبيه، ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل على خشبة في البحر. هو إنسان الآن على خشبة في البحر ماسك فيها ويقول: يا رب يا رب. هكذا حال المسلم في الدنيا، كل يوم يقول: يا رب يا رب، يخشى على نفسه الهلاك، يخشى على نفسه الردع، ويطمع في أن يكرمه الله تعالى بالنجاة، لعل الله أن ينجيه. وأسامة بن زيد أو أسامة بن عبد الله هذا أحد أتباع التابعين، يقول: كان من يرى سفيان، يقصد الثوري، سفيان الثوري إنسان عظيم في العبادة، كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق، يقول: يا رب سلم سلم. تجلس معه تسمع غير، أو يتكلم معه غير، تسكت يا رب سلم سلم، كأنه على سفينة يخشى الغرق. فذلك حق، لأن المسلم ما دام في هذه الدنيا يخشى أن تزل به القدم فيتنكب عن صراط الله تبارك وتعالى. أحمد بن حرب قال: يا عجبا يا عجبا لمن عرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته ثم ينام بينهما. هذا ما ينبذون الراحة، قلت لا ترجع، مازال وقت الراحة، الآن في سفر. عجبا لمن عرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته ثم ينام بينهما. تصور هذا الحقل، كان عبد الجنة فوق الطبق الثاني تسرع إليها وتفر مما هو تحتك من النار. قالك ليس الوقت وقت نوم وداع وراحة. وعن حماد بن سلمة قال: ما أتينا سليمان التيمي رحمه الله تعالى في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا. إن كان في ساعة صلاة وجدناه في صلاة، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما عائدا مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد أو تاليا للقرآن. كنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. قال: كنا احنا بيناتنا في كلمة عنه نقول: هذا لا يحسن أن يعصي، لو أراد أن يعصي الله لا يحسن، لا يعرف كيف يعصي الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأخوة الكرام، فلا بد إذا أن ننتهج منهج سلفنا في مثل هذا الموسم العظيم، في مثل هذه الأيام الفاضلة، في مثل هذه الأيام المباركة، كيف يمكننا أن نغتنم من هذه الأيام، وكيف يمكننا أن نقترب بها إلى ربنا العلام سبحانه وتعالى. كيف يمكننا، لا ندري، لعل أحدنا لا يكمل هذا الشهر، كيف يمكننا أن نعمل أعمال يمكن أن يختم الله تعالى لنا بها. فهذا ما نريد اليوم إن شاء الله تعالى أن نتحدث عنه، وهو عمل المسلم في هذا الشهر، عمله الذي يثاب عليه، وعمله الذي سيثمر له ما لا يخطر ببال ولا يمكن أن يتصور في حال من الأحوال. وهذا إن شاء الله تعالى سيتولى بيانه وتفصيله وشرحه إن شاء الله تعالى أخونا الفاضل الشيخ محمد حاج عيسى، فإليه الكلمة دون أن أزيل إطالته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لا شك أن الموضوع قد قدم له الشيخ ووطأه، أعمال رمضان، يعني هذا الشهر نحن فيه، قد دخلنا فيه، وفيه أعمال جليلة وكثيرة ينبغي علينا أن نحرص عليها وينبغي علينا أن نكثر منها. لابد أن ندخل هذا الشهر وأن نعيش فيه بهمة عالية وبعزيمة كبيرة. لابد أن يدخله كل واحد منا ببرنامج واضح. هناك أعمال كثيرة لابد أن تكون في مخيلتنا، لابد أن تكون نصب أعيننا، هذا عمل وهذا عمل وهذا عمل، حتى نسعى إلى الاستكثار منها وأن نعمل منها قدر الاستطاعة. فما سنذكره اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى ليس أمرا جديدا على أكثركم، ولكن هذا تذكير بهذه الأعمال حتى تكون حاضرة في أذهاننا، ماثلة أمام قلوبنا، حتى نشد عزمنا أو يعني في السير وفي العمل في هذا الشهر المبارك. أول هذه الأعمال الصيام، لا شك أن هذا الشهر هو شهر الصيام، وفضل الصيام لا يخفى عليكم. الصيام كفارة، رمضان إلى رمضان كفارة وما بينه. الصيام جنة يستجن بها من النار، وقاية من النار. الصيام شافع، يأتي يوم القيامة ويقول ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه فيشفع. الصيام يدخل الجنة. جاء صحابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، الأعمال كلها الحسنة بعشر أمثالها. قال تعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ففضل الصيام كبير ولا يخفى عليكم، ولكن لمن هذا الفضل؟ لمن يكون هذا الفضل؟ إنما يكون لمن صام هذا الشهر كما أمر المولى عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، هذه كناية عن جميع الباطل وجميع المعاصي القولية منها والعملية. كثير من الناس لا يحصلون أجر الصيام فضلا عن أن يكون الصيام مكفرا لغيره، فضلا عن أن يقوى أن يكون جنة يستجن بها من النار. فعلينا عباد الله أن نتقي المولى عز وجل في هذا الشهر المبارك. ليس المقصود منه طرف طعام وشراب وشهوة، ولكن المقصود أعظم من ذلك حصول التقوى التي تمنعنا من المعاصي كلها، من الغيبة، من النميمة، وغير ذلك من المعاصي التي تكثر أو يكثر وقوعها من الناس. الصوم له هذه الفضائل، ولكن احذر قطاع الطرق، احذر أن تضيع أوقاتك أمام التلفاز في السماع الملهيات، احذر الإسراف في المأكل والمشرب، احذر الإسراف في الغضب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصيام كما ذكرنا جنة وكفارة وشافع، ولكن لمن أخلص النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا به واحتسابا للأجر لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس لأنه عادة اعتادها، ولكن إذا استحضر الإنسان فضائل هذا الشهر واعتقد أنه يتقرب به للمولى عز وجل فحينها يحصل تلك الفضائل ويكون له ذلك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. اعلم عبد الله أن مما يقوي عزمك على اغتنام هذا الشهر وأن لا تضيع فيه أي فضيلة وأي عمل أن تعلم أن الله قد أنعم عليك، أن الله تعالى قد أنعم عليك إذ وفقك إلى إدراك هذا الشهر المبارك. فكثير من الناس قد اخترمتهم المنية وقبض المولى عز وجل أرواحهم قبل أن يدركوا هذا الشهر، والمولى عز وجل قد فضلك عليهم إذ مد في عمرك. وفي هذا الباب حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبين لنا فضيلة إدراك شهر رمضان لمن اغتنمه وعمل فيه. قال كان رجلان من قضاعة أسلما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الظاهر أن إسلامهما كان في وقت واحد. قال واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، أحدهم استشهد والآخر عاش بعده سنة. فقال طلحة ابن عبيد الله فأريت الجنة، فرأيت فيها المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فعجبت لذلك. فلما أصبحت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا صلاة السنة؟ إذن انظر عباد الله، أجر الشهادة وفضل الشهادة وما أدرك وما فضل الشهادة، ومع ذلك صاحبه وصديقه الذي أخره المولى عز وجل بعده سنة فأدرك رمضان، فكان لصومه هذا الشهر فضيلة رفعته فوق الشيء. لكن كما ذكرنا هذه الفضائل ليست لكل أحد، فضائل الشهر، فضائل صيام رمضان ليست لكل من صام، ما أكثر الممتنعين عن الأكل والشرب، ولكن ما أقل الصائمين كما أمر المولى عز وجل وكما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الوظيفة الأولى والعمل الأول، الصيام والحرص على إتقان الصيام. الوظيفة الثانية قيام رمضان، مما تميز بهذا الشهر قيام الليل. قيام الليل له فضائل، ومن قام رمضان له فضائل أخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ينبغي للمسلم ألا يستهين، لأن هذه عبارة ربما لما يألفها غفر له ما تقدم من ذنبه غفر، يعني تصبح كأنها يعني لا شيء. لا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تأمل هذه العبارة عبد الله، بمعنى يصبح كأنه لا ذنب له، كأنه لم يقترف سيئة من قبل. لكن لمن هذا؟ رب قائم ليس له ما من قيام إلا طول السهر، تعب يتعب نفسه فقط في السهر وفي القيام، فلا بد أن يقوم الإنسان إخلاصا لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه، ولا بد أن يكون قلبه حاضرا في صلاته خاشعا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ليس ذاكرا لما سيقبل عليه من بعد ربما من معاصي من شهود التلفاز أو غير ذلك. إذا أطال الإمام في ركعة ربما انزعج وقال قد أطال، أو يفعل كما يفعل كثير من الناس ينتظر الإمام حتى يركع وبعدها يحاول أن يدركه مع الركوع وهو قد ضيع أركانا في الصلاة، ضيع الفاتحة وضيع القيام. ليس هذا حال من يقوم إيمانا واحتسابا، كذلك حال هؤلاء الذين ينصرفون قبل انصراف الإمام، يضيعون فضائل فضلا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من انصرف قبل الإمام لم يكتب له قيام تلك الليلة، إنما يكتب له تلك الركعات التي أقام مع الإمام. إذن هذا عمل من الأعمال، ليس المقصود أداؤه هكذا فقط شكلا ورسما وظاهرا، بل لابد من إتقانه أيضا، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى كما شاء. إذا كان في رمضان يشرع القيام وهو من النوافل، لابد أيضا أن نتنبه، لابد أن نتنبه إلى أن الفرائض هي أحب ما يتقرب به للمولى عز وجل، هي أحب الأعمال إلى الله. ليس المقصود في هذا الشهر أن نقوم الليل ونضيع الفرائض، ونضيع الفرائض. تأملوا فقط حديثا واحدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر تهاونا بها أخرجها عن وقتها فقد حبط عمله، ليس له أجر في ذلك اليوم. فهذا الصائم ليس له من صيامه من حظ إلا الجوع والعطش لأنه ترك صلاة العصر، بل لو فرض أنه تصدق ووصل رحمه وفعل وفعل في ذلك اليوم مثلا فقد حبط عمله في ذلك اليوم. مهما كان مقصود الحبوط، هل هو حبوط نهائي أو حبوط مؤقت، المهم أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شهيد شديد وعيد شديد. فمن كان متهاونا في الصلاة عليه أن يتوب المولى عز وجل، وعليه أن يحافظ على الصلاة في رمضان وفي غير رمضان، وخاصة أنه في هذا الشهر حريص الحرص الشديد على أن ينال هذه الفضائل، فضائل الصيام. ومن القيام قيام ليلة القدر، تحري ليلة القدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الليلة التي قابل فيها المولى عز وجل هي خير من 1000 شهر، لابد أن لا يتهاون بها الإنسان، لكن لا يجعل الإنسان فضيلة ليلة سببا لتهاونه في سائر الليالي. فإن كثيرا من الناس ربما يترك القيام ويقول ما زالت العشر الأواخر، فيضيع القارئ ويتهاون في صلاته، أو يظن هذا أنه سوف يوفقه المولى عز وجل لأن يقوم في العشر الأواخر. العبادة كثير منها ينال بالتعود وبالدربة وبالتمرين، فمن تعود في القيام في الأيام الأول صبر على الأواخر، ولكن من استهان في أول الشهر آلف اللهو وآلف الكسل أن له أن يوفق، أن له أن يوفق لقيام هذه العشر الأواخر. إذن علينا عباد الله أن نتحرى ليلة القدر، وعلينا أن نستعد لها من بداية هذا الشهر، أن لا نضيع أي يوم من الأيام وأي ليلة من الليالي أن نقومها. فالموسم موسم حصاد واستكثار، فإيانا والغفلة. من الأعمال في هذا الشهر المبارك قراءة القرآن، ذلك أن هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قد عرف السلف هذه الحقيقة، فكانوا هم لم يكونوا من الهاجرين من كتاب الله سبحانه وتعالى، السلف لم يكونوا من الهاجرين، لا تلاوة ولا سماع ولا فهما وتدبرا ولا عملا، ومع ذلك كان إذا حل عليهم هذا الشهر ذكروا أنه شهر القرآن، فكانوا يضاعفون من العمل في هذا الباب، الذي كان يقرأه في يوم يقرأه في يوم، الذي كان يقرأه في شهر مرة يقرأه في هذا الشهر مرات ومرات مرات ومرات. بل منهم من كان يترك أعماله، بل ويتركون حتى مجالس التعليم، منهم من كان لشدة حرصه على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى يترك مجالس التعليم والحديث ويقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يجمع. نحن لا نكذب على أنفسنا ونقول أنا أترك حلق العلم، قلت حلق التعليم كما يذكر، أترك حلق العلم أتلو القرآن ثم أقرأ حزب في اليوم ثم أقرأ، لا، هؤلاء كانوا كما كان الشافعي صح عنه أنه كان يقرأ في كل يوم ختمة في سائر أيام الشهر، وإذا جاء شهر رمضان ختمة بالنهار وختمة بالليل. إذا كنت مثل هؤلاء يؤذن لك، ولكن احذر من تلبيس الشيطان. المقصود ليس الاستكثار لأجل الاستكثار من تلاوة القرآن حتى نصبح يعني نهد هزة، لا، نقرأ القرآن قراءة تدبر حتى نحصل آثاره وحتى نصل إلى الفوائد المرجوة من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. المقصود أن نغتنم الأوقات، لا شك أننا عندنا وقت فراغ خارج العمل في انتظار الصلاة، بعد الصلاة عندنا وقت، ماذا نفعل في هذا الوقت؟ نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ القرآن حتى تبح هذه الحناجر في هذا الشهر المبارك. فإيانا والغفلة. من وظائف هذا الشهر الذكر والاستغفار. الذكر الله سبحانه وتعالى أمرنا به أمرا مطلقا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، علينا أن نذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. ونحن في هذا الشهر الغفلة فيه ناقصة، يعني من الفوائد التي تعلمها الإنسان في هذا الشهر دوام المراقبة، يعني أنت دائما جوعك وعطشك يذكرك بالله، قد تؤمر بأشياء وقد تعلم أن أشياء واجبة عليك في سائر أيام السنة، ولكن دائما تغفل وتنسى لأنك لا تراقب المولى عز وجل. ولكن في شهر رمضان داعي الطاعة موجود، وهو حضور القلب واستحضاره لمراقبة المولى عز وجل. لماذا لا تأكل؟ لماذا لا تشرب؟ إن الله يراك. فأي عذر لك في أن تذكر؟ أسهل وظيفة تحريك اللسان بسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم وبالاستغفار وبقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك من الذكر الذي يحبه المولى عز وجل ويرضاه. هذا الذكر سهل لأنه باللسان، ولأنك تستطيع أن تأتي به في أي مكان، في أي مكان، وأنت ماشي وأنت في الطريق وأنت في العمل وأنت في المدرسة وأنت في الساحة وأنت في الطريق وأنت في، يعني عبادة ما أسهلها، ما أسهلها وما أعظم أجرها، وما أعظم أجرها. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر لهم، يعني ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. فالإنسان لا يحقر، لا يحقر مثل هذه العبادات، وخاصة في هذا الشهر المبارك. ومن الأعمال الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. يقول المولى عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المولى عز وجل يقول لنا: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ويخبرنا بأنه قريب سميع لدعاء الداعين. ولعل من اللطائف التي تدلنا على أن من وظائف الصائم دعاء الله سبحانه وتعالى واستغفاره والرجوع إليه سبحانه وتعالى، أن هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، جاءت مباشرة بعد ذكر آيات الصيام، بل في وسط آيات الصيام في سورة البقرة. فمن وظائف الصائم أنه يدعو الله سبحانه وتعالى. ومما يؤكد ذلك أن الإنسان يقوم في هذا الشهر، وأي الدعاء أسمع وأي الدعاء أرجى أن يجاب. سئل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. فعلينا أن نحرص على الدعاء وأن نستكثر منه، ندعو بالمغفرة وندعو بما شئنا من أمور الدنيا والآخرة. وكذلك عند الفطر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، فلا نغفل عباد الله عن هذه الوظيفة التي فيها الخير لنا وفيها النفع لنا، أنت تدعو غنيا كريما وهابا سبحانه وتعالى. لو أنفق أو لو يعني المولى عز وجل غني لا ينقص، لا ينقص شيء من ملكه، بل لو أعطى أهل الأرض جميعا أولهم وآخرهم ما نقص، ما نقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس البحر. فالله سبحانه وتعالى كريم، وأنت لا تبخل على نفسك. لماذا تبخل على نفسك وقد جاءك شهر أسباب هو من أسباب الاستجابة؟ فعليك أن تكثر يا عبد الله من الدعاء في هذا الشهر، ولا تكن من الغافلين. من الأعمال أيضا الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لإقام العبادة فيه لمن استطاع. ولعل بعض النابهين يختار أن يأخذ عطلته في شهر رمضان على أن يأخذها في فصل الصيف، عطلته من العمل، العطلة السنوية تأخذها في شهر رمضان لتستكثر من العبادة، لأن عملك لا يصدك عن الراحة بل يصدك عن العبادة إن كنت من النبي. تحول العطلة التي تأخذها في أوت في الصيف إلى شهر رمضان لتتمكن من هذه العبادة، الاعتكاف في المسجد لإقامة العبادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، وكان يغتنم هذا الشهر فيعتكف فيه، فكان يعتكف في كل رمضان كما قال أبو هريرة 10 أيام، 10 الأواخر. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وآله وسلم. والاعتكاف في المسجد يساعدك على التفرغ للذكر والتفرغ للاستغفار وللدعاء ولتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وللابتعاد عن كثير من المعاصي. لا ترى أهل المعاصي، لا ترى التلفاز ولا ترى غيره، لا تحتاج إلى غض بصر لأنك في بيت الله سبحانه وتعالى. إذن من وفق للاعتكاف فقد وفق إلى خير كثير. من الأعمال أيضا الصدقة، وفضل الصدقة معروف، فإنها تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وما من متصدق إلا يقال له: اللهم أعط منفقا خلفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق، وكان أجود الناس بشهادة جابر رضي الله عنه في الصحيحين: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، كان يعطي ويعطي كما شهد له عطاء من لا يخشى، من لا يخشى الفقر. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يداني ولا يصل أحد كرمه وعطاءه وصدقته، ولكن إذا جاء رمضان فإنه يضاعف من ذلك، يضاعف من ذلك، حتى شبهه بالريح، والخير الذي تأتي به الريح ريح مطلقة مرسلة. إذا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة. يكفي في فضائل الأعمال أن نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عمل من الأعمال، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الاعتكاف، فهذا يدل على فضله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاعف من الصدقة في شهر رمضان، فهو قدوتنا وأسوتنا، علينا أن نقتدي به وعلينا أن نسارع أن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. نغتنم الفرصة قبل انقضاء رمضان، والطاعة في رمضان ليست كغيره. ومن الصدقة، وقد يكون أعم من الصدقة، إطعام الطعام، إطعام الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها.